باب من أخر الغريم إلى الغدي أو نحوه ولم ير ذلك مقلا. وقال جابر رضي الله عنه: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. قال: سأغدو عليك غدا. فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم.
نعم، وهذا حديث قصة جابر السابقة كرره المؤلف مرة ثالثة لاستنباط الأحكام، هو أن تأخير الغريب إلى الغد لا يعد مطلا. وفي ذكر هنا أنهم غرماء، الحديث الأول يهودي، ذكر أن اليهود ناب عنهم عن غرماء، أو أنه ذكر واحدا والبقية بعد ذلك جاءوا. قال جابر: اشتد الغرماء من أصحاب الديون في حقوقهم في دين أبي بعد وفاته، لما قرب جدار الثمر جاءوا شددوا على جابر ولم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، يعني يقبلوا ثمر الحائط كله عن الدين ويحللوه. قالوا: لا، ما نقبل، لأن أكثر من الثمر، أكثر من ثمر الحائط. فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسر لهم. وقال: سأغدو عليكم غدا. وهذا هو الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرهم إلى غد، ولا يعتبر هذا مطل، ما يعتبر من المماطلة والتأخير يسير للدين إذا كان التأخير لمصلحة، التأخير يسير لمصلحة. فإذا جاء الغريب عنده الآن ما يسدد، قال: تأتني غدا أو بعد غد، ما يعتبر هذا مماطلة. إذا كان مشغول، كان يكون مشغول وقت صلاة، أو عنده جنازة، أو عنده ضيف، أو لا يريد أن يكسر السلعة، قد تكون مثلا السلعة أنا عندي الآن، عندي حاجة الآن، عندي السيارة الآن، السيارة سيمة الآن 40,000، لكن ما هو ذلك ثمنها، اصبر علي يوم يومين السيارة تصبح 80,000، كيف أكسرها ب40,000؟ هذا يعتبر هذا من المعطلة. ولهذا كان النبي ما كسر ثمرة حائط جابر، ورجع قال: خذوها الآن ويبقى لكم شيء من الديون. لا، لم يكسر، انتظر حتى جاء من الغد، ثم دعا عليه وطاه، دعا له ببركة، فقضى لهم جابر الثمر الذي لهم وبقي له فضل كبير. فلم يعتبر فهذا لا يعد مطلا، لكونه لا يريد أن يكسر ماله، أو لكونه مشغولا، أو لكونه مثلا في وقت الصلاة، أو عنده جنازة، أو عنده ضيف، أو يريد أن يجمع ماله حتى يوفي غريمة. يقول: عنده دراهم وليست حاضرة، يريد أن يجمعها، يعتبر عليه يوم يومين ثلاثة، لا يعتبر هذا مطلا، لأنه يريد أن يوفي، لا يريد أن يكسر ماله، يريد أن يجمع ماله، بخلاف المماطل الذي لا يريد أن يسدد. هذا المماطل، نعم، لا يريد أن يسدد المماطل، ما عندي كذا، يقولني بعد شهر بعد أسبوعين أنا كذا، وهو مماطل، هذا هو الضال. أما الإنسان الذي يؤخر وقت يسير لمصلحة راجحة، يكون يريد أن يبيع السلعة بثمنها، أو يكون يريد أن يجمع ماله، أو يكون مشغول في العصر الحاضر بضيفه أو بجنازة عنده أو بأشبه هذا، فهذا لا يعد مطلا. نعم.
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء.
المعدم
أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
وهذا الفرق معقودة لبيع مال المفلس أو المعدم. فالمفلس يباع ماله، يبيع ماله الحاكم ويقسمه على الغرماء، والمعدم الفقير يبيع ماله ويسلمه إياه حتى يفق على نفسه وعلى أولاده. فالترجمة فيه لف ونشر كما قال الحافظ، باب باع المفلس والمعدن فقسمه بين الغرماء هذا رجع إلى المفلس أو أعطاه حتى ينفق على نفسه هذا رجع إلى المعدن. والمعنى باب من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء ومن باع مال المعدن فأعطاه حتى ينفق على نفسه. هذا معقولة لشيء بيع مال المفلس، المفلس هو الذي كثرت ديونه وصرف أكثر من ماله، يبيع الحاكم ماله ثم يقسم على الغرماء. والمعدن الفقير الذي ليس عنده شيء يبيع الحاكم ماله ويعطيه إياه حتى ينفق على نفسه وعلى أولاده. باب من باع مال المفلس يعني فقسمه بين الغرماء، ومن باع مال المعدن فأعطاه حتى ينفق على نفسه. ذكر قصة جابر أن يا عبد الله قال اعتق رجل غلاما له عن دبر، والغلام يعني عبد، دبر يعني مدبر، قال كان يقول هو حر بعد موته، سمي مدبر لأنه لأن عفته إنما ينفذ دبر الحياة بعد موته، بعد موت المعتق سمي مدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نفذ العتق بل باعه، لأنه يعني فقير ما عنده إلا عبد، دبر هذا العبد ما عنده شيء فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمن حتى ينفق على نفسه. وفي دليل على أن المدبر وهو معلق بالموت يجوز بيعه والتصرف فيه لأن حكمه حكم الوصية، وكذا المعلق وقفه على الموت يجوز بيعه لأن حكمه حكم الوصية. فإذا قال شخص عنده عبد قال اسمه سعيد، قال سعيد حر بعد موته له أن يتصرف فيه قبل الموت يبيعه، أو قال بيتي وقف بعد موتي حكم حكم الوصية له أن يبيعه قبل الموت، وإذا مات يكون من الثلث ما ينفذ إلا من الثلث، ينظر البيت إذا كان من الثلث ينفذ الوقت، وإذا كان أكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإذن الورثة ولا ينفذ إلا الثلث حكم حكم الوصية. ولهذا فإن هذا الرجل الذي دبر الغلام هو العبد يعتقه لم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم عتقه بل باعه، قال من يشتريه مني؟ اشتره نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه، قال أنفق على نفسك وأولادك. نعم، لأن هذا معدن فقير ما عنده إلا هذا العبد، يعتق هذا العبد ويبقى فقير كفف الناس. نعم.
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر رضي الله عنهما في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن نعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء عن ابن دينار وإلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى الحديث.
نعم، هذه الصلاة معقودة للقرض المؤجل، وأنه إذا أقرضه حدد الأجل فإنه هذا يسره أن يطالب قبل حدود الأجل كالبيع. البيع إلى أجل هذا لا إشكال فيه، قال الله تعالى إذا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فالبيع المؤجل الذي ثمنه مؤجل سواء كان الأجل واحدا أو مقسطا أقساط شهرية أو سنوية فهذا لا بأس به، لكن مؤلف قاس عليه القرض، قال القرض كذلك، قال أقرضني 10,000 وأوفيك إياه بعد سنة المؤجل ليس له الطالب قبل سنة. المؤلف رحمه الله قاس القرض على البيع، البيع إلى أجل هذا نص النص واضح في القرآن، لكن القرض قال المؤلف القرض فصل حكم البيع، فإذا أجل القرض فإذا أقرض قرضا مؤجلا فليس له أن يطالب قبل حلول الأجل. ولهذا ترجم قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع فهو جائز، يعني فهو جائز، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب خلافا للشافعي رحمه الله. قوله إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع يعني فهو على أجله في القرض وفي البيع، ولو أن الصلح معه في الدين فيضع بعضه ويقدم الأجل. إذا كان له مثلا على شخص عشرة آلاف مؤجلة إلى سنة. ولما مرت ثمة أشهر قال الآن باقي أربعة أشهر الذي الكلام. إيش رأيك لو أعطيك الآن ثمانية آلاف مقدم وتسقط عني ألفين؟ فاتفق على أحد. هذا هو الصواب، لأنه قدم الأجل لقصة ابن حجر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما لزم غريمه ورفعت صوته في المسجد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكعب بيده وقال النصف اصبر النصف. فقال قوي قال فعلت قال قل فقه الحق. فهذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل، وهو أن يسقط أن يقدم الأجل، أن يقدم الدين قبل الأجل ويسقط عنه بعضه. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ومنعوا من ذلك الجمهور وقالوا إن هذا فيه زيادة، وهو نظير زيادة في الدين مقابل زيادة في الأجل. والصواب الجواب، لأن هذا ليس فيه زيادة بل فيه مصلحة للطرفين. والترجمة معقودة لبيان تأجيل في القرض، وأنه إذا أقرضه إلى أجل فليس له أن يطالب قبل حل الأجل كالبيع. فسر المؤلف بالآثار قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط. يعني إذا أقرضه ألف ثم بعد سنة قضاه ألف ومئتين من دون شرط فلا بأس. أما إذا اشترط يرد عليه ألف ومئتين هذا ربا، لكن إذا أعطاه زيادة من دون شرط فهذا لا بأس به. وقال عطان وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. ثم ذكر قصة الرجل الإسرائيلي الذي سأل بعض الناس أن يسلفه فدفعه إليه إلى أجل مسمى قرض يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه القصة، قصة الإسرائيلي، مساق التقريب. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم تشرعنا بخلافه. فإذا أقرضه إلى أجل أو باعه إلى أجل فليس له أن يطالبه قبل حلول الأجل. سأل المؤلف في قول ابن عمر في القرض إلى أجل، واستدل بهذه القصة قصة الرجل الإسرائيلي الذي استسلف من بعض بني إسرائيل قرضا وأجله، فساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق التقريب ولم ينكر عليه. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم تشرعنا بخلافه. نعم.
باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صلى الله عليه وسلم صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حده والليل،
عذق بفتح العين، عذق عذق ابن زيد،
عذق
لا عذق، العذق النخلة، العذق والعذق بالكسر القنو، العذق بالفتح النخلة والعذق بالكسر القنو، القنو الذي فيه الشماريخ والتمر، قال عذق. أما عذق من النخلة، والمراد النخلة هنا ليس المراد القنو، عذق الشكل ما يعتبر الشكل، هذا بعض اللي يطبعون شكل على غير بصيرة. نعم.
عذق ابن زيد على حده واللين على حده
واللين نوع من النخل سمى اللين، نوع من النخل سمى عذق، عذق ابن زيد لذلك العجوة هذه أنواع من التمر عندهم، سكري مثلا، نبت السيف، خضري، سلج، هذه أنواع كذلك عندهم في ذلك الوقت. عذق ابن زيد هذا نوع من النخل تمر، الليل نوع، العجوة نوع من التمر، هذه نوع التمر. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد
على حدته، على حدته عند اكتاؤها على حدة،
على حدته.
طيب عفوا نصف الثاني على حدة. نعم.
صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حده واللين على حده والعجوة على حده، ثم أحضرهم حتى آتيك،
حتى آتيك،
حتى آتيك ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال ابنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت، قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: أت أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بعيال الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وكزيا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غزوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
وهذه الترجمة أيضا عقدها المؤلف في الشفاعة في دور الدين، وعاد حديث جابر، قصة جابر في قضاء دين أبيه مرة الرابعة، استنباط الأحكام هو الشفاعة في وضع الدين. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الشفاعة ولو كان الشافع كبيرا ورئيسا. وفي كما سبق لؤم اليهود وخبثهم، حيث لم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك خيرا لجابر وأهله. وفي هذا الحديث قدرة الله العظيمة، حيث بارك في التمر فقضاهم دينهم وبقي كما هو كأنه لم يمس، بمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام بدعائه وتبريكه. فبارك الله في التمر. وفيه معجزة أخرى في وكز النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، وكزه حين تقدم حتى تقدم، وكان قد أعيا وتأخر عن الجيش، فلما وكزه تقدم صار في مقدم الجيش. وفي هذا الحديث جواز بيع وشر، لأن جابر اشترى الجمل واشترى ظهره إلى المدينة. وأما حديثها عن بيع وشر فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وأما حديث الشرطان في بيع فهو حديث ثابت. وهذا المؤلف جمع بين قصتين في هذا، قصة الشفاعة في دين أبيه وقصة الجمل وبيعه على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما القصة الأولى في قضاء دين أبيه، فإنه لما قتل عبد الله ترك عيالا ودينا، طلب إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من الدين فأبوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفع به عليه فأبوا، أبوا أن يشفعوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صنف تمرك كل شيء منه على حدته. يعني التمر أنواع، مثلا قال تجعل السكري تجعله على أنواع، السلج يعلم على حدة، السكري على حدة، نبت السيف على حدة، وهكذا الأنواع الأخرى. كان عندهم نخل، نوع من النخل يسمى عذق بن زيد، عذق بن زيد العذق بفتح العين نوع من التمر، والعذق بالكسر القنو، عذق بن زيد أجعله على حدة، واللين هذا نوع من النخل، نوع من التمر يسمى اللين على حدة، والعجوة معروفة الآن عجوة على حدة، صنفها كل حاجة على حدة. فلما جعل كل نوع من التمر على حدة جاء النبي قال: ثم أخبره حتى أتيك. فقال أجابته فعلت. ثم جاء فقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له برك وقال: سل، وقال لكل رجل سل، يعني وقال عليه وكال لكل رجل، يعني اجرى عليه الكيل حتى استوفى، وبقي التمر كأنه كما هو كأنه يمس. هذه في قدرة الله العظيمة، إنما أمره إلى أراد شيئا يقول له كن فيكون، في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة ثانية، قالوا غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل يعني أعيا وتعب، تأخر على الجيش، وأتعب جابر فتخلف كالنبي يتخلف وراء الجيش لأن ينبغي للرئيس وقائد الجيش أن يتخلف خلف الجيش فيزجي الضعيف ويعين المتخلف فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يعني من وراء ظهره فأسرع السير وزال عنه ولتعب حتى كنت أكفه من السرعة وأخذ بخطابه ثم قال لنا بعني ولك ظهره إلى المدينة يعني لك الحم إلى المدينة دل على جواز البيع والشر. وفي اللفظ الآخر أنه قال هو لك يا رسول الله قال بعني قال هو لك يا رسول الله قال بعني قال هو لك يا رسول الله ثم باعه عليه لما باع فلما دانونا استعلم 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأذن فدل على أنه لا بأس يكون حديث العهد بالزواج أن يتقدم ويستأذن. ثم سأله النبي في حسن خلقه قال تزوجت ذكرا طيبا فقال طيبا يا رسول الله في الآخر اختصره المؤلف قال هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبه فذكر له قصة قال يا رسول الله إن أبي مات وترك زواج صغارا فتزوجت طيبا تعلمهن وتعذبهن في لفظ فكرهت أن أخذ جارية مثلهن ولكن طيبا خبرت الأمور وجربت تعذبهن وتنشطهن فقال أحسن. وفي دليل على استحباب تزوج البكر إلا لمصلحة كما فعل جابر وفيه فضل جابر حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه تزوج الثيب لأجل أن تقوم على أخواته وتصلحهن وتنشطهن وتقوم عليهم بخلاف البكر فإن لا تعرف شيئا من الأمور أو تزوج البكر صارت تلعب معهم. ثم بعد ذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل وجلعت وزادا أمر جابرا أمر بلال أن يعطيه حقه وأن يزن له ويرجح في الميزان ويزيده فيه جواز أعطائه لا أكثر من الثمن وكذا المقترض يجوز أن يقضي أكثر من قرضه إذا كان بغير شرط. ثم بعد ذلك لما أعطاه ثمن الجمل ورجح في الميزان وأعطاه زيادة فلما ولى دعا فقال له أتظن أني ما كسك ليأخذ جبلك خذ الجبل والدراهم أعطاه الجبل والدراهم إنه ليس له بحاجة للبيع لكن أراد أن يعلم أمته البيع والشراء والكرم والجود أعطاه الثمن ورجح في الميزان وزاده ثم أعطاه الجمل قال فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم يعني السهم الغنيمة. نعم سهم. نعم نعم حديث ثاني لا ساقهم ساقا واحدا حديث واحد شاهد في القصة الأولى. نعم نعم.
باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين وقال في قوله تعالى وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع قال فقال إذا بايعت فقل لا خلاف فكان الرجل يقوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن نصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم هذا الترجمة أقل المؤلف للنهي عن إضاعة المال استدل بالآيات فقال والله لا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين ففيه النهي عن إضاعة المال وأن إضاعة من الفساد ومن السفه كما دلت الآيات. ومن ذلك قول الله تعالى قول قوم شعيب شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعني قالوا لها يعني نحن أحرار في أموالنا نتصرف في أموالنا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعني إن شئنا حفظناها وإن شئنا ضيعناها أموالنا أحرار فيها هذا وهذا باطل وكانوا ولهذا كانوا مشركين نهاهم عن الشرك ونهاهم عن إضاعة المال. قال تعالى ولا تكتوا السفهاء أموالكم، فدل على أن إضاعة المال من السفه. هذه النصوص تدل على أن إضاعة المال تحريض إضاعة المال، وأن إضاعة من الفساد ومن السفه. فلهذا قال ولا تكتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن الأموال عصب الحياة، جعل الله قياما يحكم به أحوال الناس. فلا يعطى السفيه المال الصغير والمجنون والسفيه الذي يحسن الصوره، لا يعطى المال. نهى الله ان ولا تكتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم ايش
كره
تاخذ مع التحريم، تاخذ الدعاء عن التحريم وتاخذ مع التحريم، لكن المراد بها تحريم هنا.
قل وما ينهى عن الخداع، يعني كم يسير التصرف في ماله، فلا يجوز خداعه وان لم يقدر عليه.
ثم ذكر حديث ابن عمر قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم اني اخدع في البيوع، فقال اذا بعت فقل لا خداع، يعني لا خديعه. فكان الرجل يقول هذا رجل اسمه حبان المنكر، كان يبيع ويشتري وأصابه ضربة في رأسه فصار لا يحسن التصرف ولا يصل على البيع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في البلاء، فقال إذا بعت قل لا خلابة، قل لا خدعة، كان يقول لا خذابة، يعني في لسان لسرة، ولا خذابة، لا خذابة، لا خذابة، لا خلابة، في لسان لسرة سبب الضربة التي حصلت له. إذا أراد البيع قال لا خذابة، لا خذابة، لا تخدعون. وطالت حياته حتى إلى زمن عثمان رضي الله عنه، تبلغ 120 أو 130، وكان لا يصنع البوع، وكان ذهب قال لا خلاف، فإذا خدع وقيل خدع ذهب إليه، وذهب إلى صاحبه ويجد بن يشهد له النبي قال له إذا لا أعتبر خلافه يرد البيع، لا خديعة، يعني لا خديعة في البيع. ثم ذكر حديث أن غيره شعبة قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وعقوق الأمهات عقوق من كبائر الذنوب، ووعد البنات، وعد البنات تفنهن وهن أحياء كما كان يفعله الجاهلية، يأذن لهن في خشية العار، ومنع وهان، منع بالنص على حزم المضاف، ومنع على حزم المضاف إليه، وفي رواية ومنعا وهات بالتنوين، منعا يعني منعا للواجب وهات ما لا يستحق، منعا وهات يعني يمنع الواجب الذي عليه ويأخذ ما لا يستحق، الحرام عليه، منع الواجب، الواجب الذي يجب الله من النفقة على الأولاد والزكاة يمنعه، وحق الضيف ويأخذ ما لا يستحق، بالهات، منع وهات منع الواجب ويأخذ ما لا يستحق. وكره لكم قيل وقال، نكره التحريم، الكلام الذي حرر عليه قيل وقال، لأن كذا قال في كذا، قال قيل كذا وقال كذا وقالوا كذا. وفي الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، سنتخير ما كل ما يسمع يتكلم فيه، فإذا تكلم كل ما قال كذا وقالوا كذا يقع في كذا، كل ما سمع يتكلم به لابد يقع في كذا، سنتخير يختار مما يسمع، ما كل ما يسمع يحدث به قيل وقال. أكره من المراد بها كره التحريم، ولهذا قال وكثرة السؤال، المراد كثرة السؤال من المال، يسمى المال وعنده ما يغنيه ويكفي، ويسأل كثرة السؤال من العلم بأن يسأل أسئلة محرجة يقصد بها التعنف أو تعجيز المسؤول واضطرار إلى أن يجيب بغير صواب، أو يقصد بها الرياء والخيلاء، عنده عن كثرة السؤال يسوى ذلك كله. أما السؤال باقتصاد وقصد الفائدة من غير إحراج فهذا مأمور به، وإضاعة المال كذلك بأي نوع من أنواع المال، أي نوع من أنواع الإضاعة يضيعه فيه ينفقه فيه غير جهه المشروعة في المحرمات أو الإسراف في المباحات. نعم عام جمع المسلمين ومن أعمال المسلمين إضاعة الأموال في عمومه تسمى إضاعة الأموال. نعم
باب العبد راعي في مال سيده ولا يعمل لعبيده. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وهذا الحديث فيه خطورة المسؤولية وعظمها وأنها عامة، كل واحد مسؤول، وأعظمها وأخطرها مسؤولية الإمام، إمام المسلمين ورئيس الدولة أمام الناس مسؤولية، ومئة هو من أفضل الناس إذا كان عادلا. ولهذا جاء في الحديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وبدأ بالإمام العادل، لأن الإمام العادل يؤدي الحقوق إلى أصحابها وينصف المظلوم من الظالم وتؤمن به السبل. علق الله بولاة الأمور مصالح عظيمة، إذا كان عادلا فهذا في فضل عظيم. والأنبياء هم أعدل الناس، هم الولاة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم والقاضي والإمام، لذلك الأنبياء داود وسليمان أتاهم الله ملك الحكمة والعدل بين الناس. فالإمام العادل له فضل عظيم، حيث أنه تؤمن به السبل وينصف المظلوم من الظالم، يزول بسبب المنكرات ويقام العدل من شرع العدل، وإذا ضيع فالمسؤولية عظيمة. مثل كذلك الأمراء من بعده والوزراء والمدراء والرؤساء، رؤساء مدراء المدارس والأقسام كلهم مسؤولون، حتى تأتي مسألة للرجل في أهل بيته مسؤول عن أولاده وعن زوجته وعن خدمه وعن الأجراء الذي عنده والعبيد والبهائم مسؤول عنهم. ثم المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن أولادها، ثم الخادم، والخادم يشمل الأجير والعبد، والعبد مملوك اسم الأجير، راعي في مال سيده، ينفذ يحفظ المال ولو ضيق وينفذ ما أمره به سيده. فإذا جاء في حديث الخادم الذي ينفذ أمر سيده أحد المصدقين، جاء أمره سيده بأن يصدق على فلان له وأرسل إليه ونفذ وكان له، فهو أحد المصدقين. من بعض الوزراء وبعض الوكلاء بعض من توكل إليهم أمور لا ينفذون، يأمر بأن يصدق، يأمر بيعطي كذا ولا ينفذ، فإذا نفذ غير ماطر فهو أحد المتصدقين. وشاهد من حيث أن العبد لا يعمل إلا لسيده بدين أو إقراض أو بيع أو هبة إلا بإذن سيده، وهذا هو الشاهد للترتيب، لأن الأبواب هذه التراجم إنما هي في الدين والإقراض والهبة. فالخادم مؤتمن في مال سيده، لا يعمل في مال سيده بدين أو إقراض أو بيع أو هبة أو صدقة إلا بإذن سيده، فهو مؤتمن، فإذا التزم فله أجر عظيم، وإن ضيع فعليه الوزر. نعم.